ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول، قد فهم بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة بأن شهادة الكتابي تجوز لأن القرآن قد عدلهم بهذه الآية، لأنه بين أن عندهم أمانة والأمانة صفة من صفات العدالة، والواقع أن هذا الفهم من الآية فتفهم بعيد تماما عن مضمون الآية. القرآن الكريم بيّن أن ذولك أمة، والأمة يمكن يحصل بها واحد أمين، نعم، ويمكن يعني الصبغة السمة الغالبة عليهم عدم الأمانة، أما كون الأمة يحصلون بها مجموعة من الأمناء فهذا يستلزم العدالة؟ لا، مو الشكل الواقع. لأن مسألة الأمانة مسألة خلق، يعني هي صحيح أن الدين يحث على الأمانة، سيمر علينا خلال البحث، لكن هي مسألة القيم والاحتفاظ بالقيم مرتبطة بالأخلاق. يعني قد تلقى واحد ما عنده دين لكن عنده أخلاق، عنده قيم، لكن كون شهادته تقبل او ما تقبل شيء اخر. هذا يعني هذا ما نقدر نعتبره عادل، ونقدر نرتب اثر على شهادته فنعتبر شهادته مقبولة. ولذلك في حالة واحدة يقبلون شهادته فقط، في حالة السفر اذا تعذر وجود غيره، قضية ينصون عليها الفقهاء. اما شهادته باعتباره غير عادل، ما يمكن أن يكون عادل، لأن معنى العدالة ما يمكن أن نصور موجود عنده مع أن يؤمن بتعدد الآلهة، أو مع أن يؤمن بقضايا تماما تنافي تعاليم الإسلام. ما متصور العدالة عنده، وأنا أستغرب شلون يعني هذا استنتج أن هؤلاء عدول، يعني استنتاج بعيد تماما عن جو الآية. هسا قد تقول لي انه القوانين تقبل شهادته، القوانين شيء اخر. ما يعني القانون، انا ما جاي اتكلم من وجهه مدنيه او من وجهه فقه موضعي، يعني ما جاي اتصور من ناحيه فقه وضعي، لا، جاي اتكلم من ناحيه شريعه. الواقع الشريعه لا تعتبره عدل، لا تقبل شهادته، بالرغم من ان ما تسميه افرض مشرك، سميه كتابي. يعني حتى على من يذهب إلى أن كتابي وأن طاهر، مع ذلك مسألة الشهادة شيء آخر، ما لها علاقة بهذا. طيب، من بعد هالمقدمة الوجيزة خلي نعود إلى بحوث الآية الكريمة. أول بحوث الآية أن الآية أولت موضوع الأمانة أولت عناية كبيرة. موضوع الأمانة موضوع الواقع مهم جدا، مهم، وموضوع الأمانة أولا ينم عن أخلاقية الأمة. يعني أنت إذا لقيت أمة منتشر بها حفظ الأمانة هذا دليل على وجود الأخلاق، ودليل على وجود القيم عندها، ودليل على وجود الأصالة. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، وجود من يحتفظ بالأمانة ويؤدي الأمانة عند الأمة مو بس ينم على أخلاقية الأمة، لا، فرد عامل يكون من عوامل اطمئنان رأس المال. رأس المال اللي يريد يودع، يوضع كأمانة ويودع. زين، في مثل هالحالة يبحث عن مكان أمين. إذا الأمانة ما تحفظ معناه راح تكون وسيلة لتهريب رأس المال تماما، وسيلة. وبالمناسبة ما أقول مريت مسألة إيداع الأموال الآن سواء كانت بالبنوك المختلطة أو بالبنوك الإسلامية زين أو بالبنوك الحربية، يعني مسألة أخذ الفوائد على الودائع تلقى وجهة نظر الفقهاء بها متفاوتة. بعض الفقهاء يقول إذا وضعت الوديعة بدون شرط زين وهو صار بناء المودع يعطيك شيء من الأموال يعتبر هذا اللون من الفائدة جائز. ليش؟ لأن الربا هو عبارة عن زيادة وشرط، نبه لي، زيادة وبشرط. لما تكون زيادة بدون شرط أشبه شيء بواحد يدايل له 100 دينار، لكن من بعد ما يريد يؤدي 100 يؤديها بأكثر، يعطي يعني اعتراف بالجميل يعطي أكثر. زين، هاي من هالقبيل. البعض الفقهاء المعاصرين ايضا انا احكي يقول لا، اصلا دافع للمعاملة هو الدافع، المعاملة بالواقع منصبة على الزيادة، يعني هو اللي اجا واودع رايد الزيادة، رايدها للزيادة، فكأنه الزيادة مشترطها شرط ضمني، يعني نفس حركته هي تنم على ان التباني او الارتكاز العقلائي كما يعبر عنه هو هالإيداع لأخذ الفائدة زين لهذا الهدف. الحقيقة هي من ناحية أخرى قد تحل المشكلة، تحل من ناحية طريق آخر. الطريق الآخر شنو؟ أنه ما المودع نهائيا ما يشترط بالمرة، لكن إذا هو المودع عنده ألزم نفسه بإعطاء، يعني هو صار بناء يعطيك كرمت، انا ما اريد مال، لا عندي عقد عنده ولا عندي شرط عنده ولا ابدا، ولا اسميها وديعة، اقرضت اقراض وهذا صار بناء يرجع لي، وعندما يرجع لي يعطيني. نعم، يميل كثير من الفقهاء ايضا الى اباحة هالصورة. على العموم ان مسألة الوديعة والامانة العناية بها اذا دلت انما تدل على اصالة الاخلاق عند الامة من ناحية تكون موطن لاطمئنان رأس المال وبالتالي إلى سيولته، لأن الواقع الآية أكو بها مبحث نقدي سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. زين، خنشوف شنو مدى عناية الإسلام بالأمانة. النبي صلى الله عليه وآله يقول 3: من كن فيه كان منافقا وإن صام أو صلى وزعم أنه مؤمن. يقول حتى لو يصوم ويصلي ويزعم أن مؤمن، إذا هالأشياء الثلاثة عنده فهو منافق. شنو هي الأشياء الثلاثة؟ إذا حدث كذب، من يتكلم نعم صدق ما عنده، من يحدث يكذب، صدقني هذا الإنسان اللي يكذب ما عنده كرامة أبدا. إنسان إذا كذب كرامة ما تكون عنده نهائيا، ما ممكن تجتمع الكرامة مع الكذب، ولا يمكن تجتمع الكرامة مع الاستقامة أبدا. الكاذب لا تنتظر منه استقامة إطلاقا، الكاذب بعيد عن الاستقامة، هذا يعبر عنه النبي بأنه منافق. إذا حدث كذب بعد، وإذا وعد زي أخلف بعد، وإذا اؤتمن خان. إذن الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فيه يقول هو منافق، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه مؤمن، لأن ذني علامات النفاق. زين، بعدين إلى جانب هذا النبي صلى الله عليه وآله لما بعث بالإسلام وهاجر إلى المدينة قال: كل ما كان في الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة، فإنها مؤدات للبر وللفاجر. قال كل شيء من أمور الجاهلية هو تحت قدمي، لكن الأمانات اللي كانوا أهل الجاهلية مودعيها عندنا، الأمانات اللي مودعها واحد عند واحد حتى اللي مودعها جاهلي أين أديها ولو كان صاحبها فاجرا. تؤدى الأمانة للبر وللفاجر. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يهاجر استدعى الإمام علي عليه السلام وقال له أنا الله أمرني بالهجرة وأكو لفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة ولفلان عندي وديعة. وفعلا كانوا يعبرون عن النبي بأن الصادق الأمين قبل أن يبعث إذا مروا بالتعبير عن النبي سموه الصادق الأمين قبل المبعث. لكن لما بعث عندما سموه الساحر الكذاب اختلفوا ياهم بالرأي. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبر النبي قال له ترى هالودائع هاي موجودة كلها عندي هاي تأديها إلى أهلها بأجمعها تؤدي الودائع واحدة واحدة حتى إذا أشعرتك بالهجرة فأنت تستعد للهجرة. فدار الإمام علي بالودائع بأجمعها أداها وأغلب الودائع كانت لمشركين. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن هذا الأمر من أمور الجاهلية هذا مؤدى للبر وللفاجر. مسألة الأمانة مسألة تتصل اتصال مباشر بروح الاستقامة. روح الاستقامة عند الإنسان مظهر من مظاهرها أداء الأمانة. وأكو عبارة لعلها أبلغ أكو عبارة لعلها بالغة الإعراب عن مدى أهمية الأمانة. العبارة الإمام زين العابدين سلام الله عليه إمام زين العابدين يقول لو أن قاتل أبي الحسين لو أن قاتل أبي الحسين استأمنني على السيف الذي قتل به الحسين لأديته إليه. وفعلا والواقع هاي مو مجرد نظرية لا سواها عمليا لأنه تصور الإمام جابوله أهم من السيف جابوله حامل السيف اللي قتل الحسين وأمنوه عنده وأدى الإمام خير أداء. منه عائلة مروان مروان هو نفسه اللي يأخذ رأس الحسين ويضربه بعود ويستشهد بالأبيات يا حبذا برزك باليدين إلى آخره. هذا الرجل بالذات عائلته لما صارت الثورة بالمدينة جابهم عبد الله ابن مروان أودعهم في بيت الإمام زين العابدين وظل الإمام زين العابدين ينفق عليهم 3 أشهر إلى أن هدأت النفوس وهدأت النائرة وإلى حد ما شوية عادت الحلوم إلى أهلها. طلعهم الإمام أرسلهم مع من؟ مع ابنه. وإجا ابن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أوصلهم إلى بيت مروان أوصلهم إلى أهلهم إلى أن سلمهم لأهلهم ورجع. ومنه عائلة مروان بالذات عائلة مروان اللي أحرقوا على الحسين خباءه وقتلوا أهله وقتلوه ومع ذلك الإمام زين العابدين أمنهم واستودعوا عنده وأدى الوديعة. فلما يريد يقول الإمام أنه لو أن قاتل أبي الحسين استودع عندي السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه المسألة مو مجرد نظرية لا الإمام تطبيقيا سواها تطبيقيا تماما. إذن موضوع الأمانة موضوع هواية يعني مما يتمدح به موضوع الأمانة مما يتمدح وإذا نم فإنما ينم على خلقية عالية لأن الإنسان يصير أكبر من الضعف أمام إغراء المادة. هو شنو اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة؟ اللي يخلي الإنسان يخون الأمانة إغراء المادة. إذا صارت المادة تغريه وما يؤدي الأمانة معناه باع أمانته بالأموال. إذا باع أمانته بالأموال يعني صار أقل من الأموال صارت الأموال أكبر منه فهذا يدل على ضيعة ما يدل على نفس كبيرة. فهي إذن مرتبة من مراتب الخلق والاعتزاز بالنفس والشعور بالكرامة. ولهذا نلاحظ الآية الكريمة عنيت بالأمانة. طيب قالت الآية من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أولا القنطار هو شنو؟ قنطار طبعا المال الكثير بس المال الكثير شنو تحديده؟ واحد يقول مثلا جلد يعني ملئ مشك، مشك ثور، جلد ثور يملأ ذهب هذا القنطار. البعض الآخر يقدر ب1200 دينار، بعض آخر يقدر بأكثر بأقل، يعني قول محدد بالقنطار ماكو، لكن إجماع المفسرين على أن المال الكثير، يعني المال هواية، مال هواية فلوس مثلا، زين هذا القنطار. أما الدينار كان عندهم آنذاك الدينار 24 قيراط. القيراط شلون يضبطوا؟ بأي طريقة؟ حبوب شعير وسطى، كل 3 حبات شعير من النوع المتوسط تزن قيراط، اضربها في 24 عبارة عن 72 حبة شعير، نعم، من الذهب، هاي وزن الدينار، كان يوزن ب 72 حبة شعير متوسطة، هل وزن هل مقدار هذا يشبك فيتخذ دينار. زين هنا في اكو نقطة، الواقع الاسلام عالج موضوع النقد. النقد عندما اجى الاسلام هل كان موجود بالجزيرة العربية او كان مو موجود؟ يعني احنا نعرف ان النقد مبدئيا، نعرف التعامل كان عند الناس، التعامل اساسا كان يتم بالمقايضة. ليش؟ لان الاسواق ما كانت موجودة، كان الانسان يبيع ويشتري للاشباع الخاص، يعني انا اشتري ثوب حتى البسه وحتى اتاجر به، اشتري رغيف خبز حتى اكله، واعطي مثلا سمن حتى اللي ياخذ السمن من عندي يستعمله ياكله. العملية المقايضة كانت تستهدف الاشباع المباشر، الاشباع الخاص، يعني هاي مبدئيا الناس، يعني اللي يحتاج مثلا خبز وهو عنده افرض حنطة، زين يسوي منها الخبز، وذاك اللي يحتاج يجي يشتري منا الرغيف، يطي مثلا عوضة سمن او يطي مثلا عوضة تمر، والمبادلات تقوم على هالاساس، على اساس الاشباع الفردي. زين بعدين بدأت الناس تفكر بايجاد عملة، هاي العملة يخلوها وسيط بالاداء. شنو العملة اللي يخلوها وسيط بالاداء؟ لان مثلا انا قد اكون لما عندي شعير اريد ما اريد اخذ شمن، اريد اخذ بيه شيء اخر، وهذا ما عنده الا شمن، واريد اتبايع واتشارى وياه، شنو الطريقة؟ فلابد من وسيط، يعني الوسيط يكون مقبول اقدر اشتري بيه شيء. فنشأ ما يسمى بالنقد السلعي. النقد السلعي شنو؟ النقد السلعي كان عند العرب الناقة، كان عند الرومان ثور اجل الله سمعي، زين كان هذا هو نقد، هو يقوم مقام نقد سلعي، يعني عندي بيت ابيعه مثلا ب500 ناقة افرض، والناقة هي الثمن مثل ال500 دينار، تقوم مقام ال100 دينار مثلا. زين الناقة اشتري بها، عندما ابيع البيت بالناقة، الناقة اشتري بها ملابس، الناقة اشتري بها طعام، الناقة اتزوج بها، ولذلك كانت حتى المهور عندهم يمهر المرأة 10 نياق او 5 نياق او 100 ناقة حسب الاختلاف. زين ديات ايضا، ديات القتلى كانت الديات تصير دية الجرح او دية القتل، تصير بيش بالنياق، اما في اوروبا مثل ما قلت لك بالثور كان. زين هذا النقد السلعي، هذا حصلت قدامه عقبة. شنو العقبة؟ ان هذا النقد مو قابل للتجزئة، يعني مو سهل تجزئته. انا مثلا اد اشتري لي ثوب، انا مو سهل اجي ابيع مثلا ناقة من اجل ثوب، ما يمكن تجزئتها، تجزئة الناقة ما يمكن، ناقة تساوي مثلا 100 ثوب، فانا شلون اجزئها الى 100؟ تجزئتها مو سهلة ابدا. كذلك انا عندي دار اريد ابيع الدار، الدار تجزئتها مو سهلة حتى اشتري بها نياق، فاريد في نوع من النقد تجزئته سهلة. زين هاي من ناحية. من ناحية ثانية اكو عندنا ما نسميه الادخار او اختزان القيم كما يعبرون عنه الاقتصاديين. كيف يعني؟ يعني مثلا انا اتعب واريد احصل لي كم دينار اضمهن للمستقبل، اتعب اخليهن كذخيرة الي، لما يكون النقد السلعي هو المتداول. النقد السلعي مو سهل ادخارة. الميت ناقة وين اضمها انا؟ يريد لها مكان اولا، يريد لها علف مثلا، يريد لها خدمة، تطبيب، رعاية، راح يعتريها موت، يعتريها مرض، اذا مو قابلة لاختزان القيم، ما يعتبر نقد قابل لاختزان القيم. فلا بد من نقد يكون محل اختزان القيمة من ناحية، وقابل للتجزئة من ناحية اثنين، وسهل في الحمل من ناحية ثالثة. فهالذي عاد اشطلع النقد وصل، انتهى المجتمع وانتهت الدنيا الى انتخاب الذهب والفضة، فصار معدن الذهب والفضة هو اللي يمثل النقد. يقوم وسيط بالمعاملة، اذا قام وسيط بالمعاملة هو هم راح يكون اداة لاختزان القيم. يعني انا لما ارد اضم ليش كم دينار، هذا معدن نفيس وما عليه شيء، لا يصيب عطب ولا يكلف اختزانه مبالغ، وبنفس الوقت سهل للتجزئة. وبعد بشيء اخر بخاصة اخرى، ان الاصول المالية مو كاملة السيولة. يعني افرض انا عندي 10 بيوت او عندي دكاكين، هاي الدكاكين اللي عندي ما اقدر اعتبرها كاملة السيولة. يعني شعر دنزل للسوق اشتري لي حاجة، لما اجي لابو الدكان اقول له انا عندي دكان، يقول لك انا شو اللي بالدكان، انا من يشتري، انا اريد لي نقد، شو اللي بالدكان، شي بيع ينباع او ما ينباع، انا انسان اريد نقد، ام بالوقت اللي ابيعك السلعة راح اشتري بي سلعة اخرى، ما يعتبر كامل السيولة. اذا اللي كامل السيولة شنو هو؟ النقد. النقد مالية كاملة السيولة. زين، احنا نعرف ان المالية الشيء بيش تتقوم. يعني هذا لما اقول مال قيل بيش يتقوم المال؟ يتقوم بالمنفعة العقلائية، او ما يسموه الاقتصاديين بالفائدة الاستعمالية. يعني مثلا قيمة هالعباءة شنو؟ اني استعملها، لان المجتمع يفرض بي ان البس عباءة، فهل هدف هذا الاستعمالي هو اللي اوجد لها قيمة؟ قيمة رغيف الخبز الفائدة الاستعمالية الاشباع، العقلاء يتنافسون عليها، ماليته جاية من الاشباع. زين، اذا مالية كل شيء تيجي من الفائدة الاستعمالية. الذهب والفضة اكو بيها فائدة استعمالية؟ يو لا، ما بيها فائدة استعمالية. فائدة الاستعمالية يعني افرض للمرأة قد تتخذ منها حلي، هاي الفائدة، بس هذا هو المبرر؟ يو لا، اكو بعد فائدة استعمالية اخرى من ناحية. لا، الفائدة الاستعمالية هاي الفوائد اللي ذكرتها لك، هاي هالمجموعة من الفوائد هاي هي اللي خلت للنقد قيمة. فاذا كان كذلك شو اصبح النقد؟ اصبح النقد وسيلة تمشية امور المسلمين. انا ترى القصد من هالمقدمة الطويلة اريد انتهي الى نتيجة. النتيجة اللي اريدها شنو؟ ان الذهب كما يعبر عنه بعض فقهاء المسلمين يقول الذهب هو الحاكم في الاشواق، الذهب والفضة، او النقد المكون من الذهب والفضة هو الحاكم في الاشواق، فاذا حبسه الانسان فكأنما حبس حاكم المسلمين. شنو القصد؟ القصد تحريم كنز الذهب والفضة. من هنا تستأل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هسه شنو الكنز؟ هل هو عدم إخراج الزكاة كما يذهب إلى البعض، أم لا مجرد حبس المال عن التداول؟ هذا مو موضوع، يجي وقت ثاني إن شاء الله قد أقدر أتعرض له بصورة مفصلة. لكن اللي يهمني أن القرآن الكريم عندما يقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني أن الدينار كان موجود، كان آنذاك النقد موجود وكان يقوم كوسيط بالمعاملة. زين، لما اشترط الإسلام أن الربا حرام بالنقدين الذهب والفضة، الربا حرام، زين، هذا القيد النقدين الذهب والفضة، هذا قيد الذهب والفضة لأنه الغالب يولا، لأنه في غيره ما يصير ربا. يعني بكرة لو شويت دينار من نحاس، شويته من صفر، ودينار افرض من نيكل مثلا، زين، هذا هل يعتبر عليه ربا اذا بعت بالتفاضل ابي 10 ب 12 مثلا بربا او ما بربا؟ القرض خوف قطعا بربا حتى لو كان من الورق هو بربا بالقرض، لكن بالبيع 10 دنانير مثلا ب 12 دينار اذا كان مو من الذهب والفضة هل يعتبر فيه شيء من الربا؟ هل يعتبر ربا او لا؟ يقولون اذا لم يكن من الذهب والفضة ما في ربا، اما اذا لا من الذهب والفضة لا فيه ربا. حتى اذا كان مغطى 100%، يعني هذا الدينار او الدرهم اقدر اروح الى البنك استبدله، اروح للبنك استبدله رأسا اخذ به ذهب، اخذ بمقدار قيمته السوقية ذهب، يعطيني البنك ايش يعتبر؟ ايش يصبح النقد؟ النقد يصبح مجرد سند تمليك، والتعامل عليه من يصير على الذهب والفضة المخزون اللي موجود بالبنك المركزي. نبالي فبي ربا حتى اذا كان مغطى 100% ورأسا الانسان اذا راح للبنك استلمه يعتبر بي ربا. لكن هل النقود الموجودة بالفعل من هالنوع؟ لا طبعا، النقود اللي موجودة فعلا اللي يمشيها اعتبار الدولة، اللي يمشيها مثلا اقتصاد الدولة، ما عند الدولة من ملكيات من معادن من افرض خدمات، نفس الاقتصاد الهيكل الاقتصادي هو اللي يضفي اهمية على النقد. النقد مو رأي عشان تروح للبنك المركزي يعطيك بدالة ذهب مباشرة بقدر قيمته السوقية. ولذلك يعتبرون حكمة ان بالبيع بيع 10 ب 12 ما بي ربا، لكن بالقرض اذا اقرض له مثلا 10 دنانير لمدة شهر ب 12 دينار قطعا ربا. الواقع الموضوع ما يزال موضع اخذ ورد، ها يعني كل فقيه الى رأيه، لا تقدر تعتبرها قاعدة وتعتبرها فتوى مني ولا عشان بس تأخذها منها وتروح تعمل بها، لا انا ما اريد اتقمص لباس الفقهاء، بس ادبين لك وجهة نظر الفقهاء في الموضوع. زين، اعود علما الى الآية الكريمة. الدينار اذا كان قائم موجود في ايام النبي صلى الله عليه وآله وكان يتعامل به، والحقيقة ظلوا يتعاملون بدنانير، الدنانير اللي ظلوا يتعاملون بها كانت قسم مالات الروم، قسم دنانير فرس، قسم نقود للحبشة، اشكال من النقود كان يتعامل بها. زين، الغريب ان اللي كتبوا بالنقود ذكروا نسبوا للخليفة الثاني ان ضرب النقود، ضرب قسم من النقود في ايامه، في ايام الخليفة الثالث ضرب قسم من النقود، ومن بعد ذلك نسبوا الى عبد الملك، عبد الملك ضرب قسم من النقود. لان عبد الملك شنو القصة اللي صارت؟ القصة اللي صارت كانت اكو ملابس بمصر موجودة عليها صورة ملك الروم وموجود عليها شعار الدولة الرومانية. زين، فعبد الملك انفعل من هذا، امر النساجين قالوا هاي الشعارات الاجنبية وخروها، ماكو داعي خلعوها، خلعوها للشعارات. بلغ الخبر ملك الروم، تأثر، كتب له اما ان تعيد هالشعارات او النقد اللي تتعاملون به اكتب عليه شتم النبي، شتم دينكم وشتم النبي. ارتبك عبد الملك، لان النقد يومئذ ما اكو، النقد اللي يتعاملون به النقد الاجنبي. فش يسوي؟ سأل روح ابن زنباع اللي يحب يشوف الواقعة، يذكرها الدميري في حياة الحيوان تفصيلا، يقول استدعى روح ابن زنباع قال له تعال حل المشكلة. شنو الرأي؟ قال له انت تعرف الرأي. قال له ما هو؟ قال له ارسل على الباقر من آل محمد هو يحل لك المشكلة. فعلا ارسل على الامام الباقر سلام الله عليه، اجى الامام قال له ما الخبر؟ قال له القصة هكذا، وهذا يريد يسك نقد ويكتب عليه شتم ديننا. قال الامام مكانك، الامر بسيط، ودي ورا الصاغة رسم لهم الامام هيكل الدينار وما يكتب عليه، وبالفعل حضروا ادوات، قالوا الان الشبكون صبوا قدامنا، وفعلا جابوا ادوات وسبكوا الذهب وصبوا دينار نموذجي وقدموه وكتبوا على جانب منا لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني قليل من عندهم تعرض الى ان الامام علي هو اللي ضرب النقد بصورة موسعة، استغرب انا. والحال اذا تحب اكو بحث جدا رائع للتراتيب الادارية للكتاني، هذا الكتاب واكرر لك كتاب التراكيب الإدارية للكتاني، يذكر فصل ممتع عن النقد اللي كتب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضربه، وشلون كان ضرب الدينار والدرهم، كما أن دائرة المعارف البريطانية ينقل عنها السيد الأمين رحمة الله عليه في أعيان الشيعة بأن الإمام علي سنة 40 من الهجرة ضرب النقد الإسلامي وهو اللي أسس وانتشر في عهده. وبعد غير هذا من المصادر أكو مصادر كثيرة، وأنا مستعرضة في كتاب الأوليات إذا إن شاء الله الله عز وجل وفق إلى طبعه، ذاكر الأوليات اللي حدثت في أيام الإمام علي من جملة النقد شرحة توصيلا. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. الآية تقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هل مقطع هذا إلا ما دمت عليه قائما استنتج منه الفقيه الإسلامي أبو حنيفة، استنتج من هذا المقطع بأنه يجوز ملازمة الغريم لغريمه. كيف يعني؟ إذا واحد مداين واحد شيء وذاك ما يسدده يجوز ملازمته ويجوز حبسه في الدين بدليل الأولوية. دليل الأولوية خل أوضح لك يا شنو عندنا. عندنا علماء الأصول يقسمون المفهوم قسمين، قسم يسموه مفهوم موافقة وقسم يسموه مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثل إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الله عز وجل لما بالنسبة للوالدين يقول ولا تقل لهما أف، بطبيعة الحال احنا نعرف ان الضرب ضربهم حرام بدليل الاولى، لان اذا الأف حرام قطعا الضرب اولى بان يكون حرام. ها؟ هذا يسموه مفهوم موافقة او فحوى خطاب، هذا دليل الاولى. فكذلك اذا الغريم يجوز لان يمنع غريمه عن الحركه ويلازمه ما يخليه يتحرك، فبدليل الاولى سجن جائز، يجوز ان يسجن الى ان يؤدي ما عليه من الدين. هذا رأي وراي بعض فقهاء المالكيه ايضا، والواقع راي مو بس فقهاء، راي مجموعه. انا المساله شرحتها تفصيلا في كتاب احكام السجون، شارحها تفصيلا ان سجن المدين شو وقت يجوز وشو وقت ما يجوز. نعم مسألة ذاكر بها أراء المذاهب الإسلامية كافة، نعم بصورة مفصلة. الواقع أن هذا الموضوع يعني موضوع أنا يهمني منه نقطة، موضوع سجن المدين شو وقت آخر. مو إحنا نجي للآية بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى حال تعشيرة. نعم هذا ما يسجن. شلون يعني حال تعشي؟ يعني ما عنده، يعني مرة مماطل، اكو عنده لكن يماطل ما ينطي. بس شلون اكو عنده؟ دفرض عنده دارين، دار وقف ودار اله، ويجي هو اذا اراد يقعد بدار الوقف مو عيب عليه، يعني مو خلاف شأنه، يقدر يقعد بدار الوقف ويبيع ذيك الدار، يتعين عليه ان يبيع الدار ويسدد لي الدين. وإذا لا والله عيب، يعني مثل ما يقعد فيه الجدار، لا الشارع ما يجبره يخليه بداره وما يبيع عليه دار سكناه، دار سكناه محفوظة ما يقيسه. بعد ملابسه الصيفية والشتوية مستثنات، ما يجي مثلا الشارع يقول له بيع ملابسك وسدد دينك، لا. واسطة النقل اللي عنده، هذا مثلا محترم من أسرة طيبة ومعتاد يركب له بسيارة وفرض اعتيادية، ها؟ بطبيعة الحال ما يجبر على بيع واسطة. لكن مثلا عنده ثلاث سيارات، لا اثنين ينباع منهم تترك وحدة الى واسطة نقل. عنده مثلا خادمه المعتاد، اسرة متعلمة عندهم خادمة، راتب الخادمة يستثنى. يعني من هنا شنفتهم ان الاسلام ما يعامل الانسان على الكفاف، انما يعامله على الكفاية. يعني بتعبير اخر ان مجتمع الاسلام مجتمع كفاية مو مجتمع كفاف. حتى بالاجور، اجور العامل، لك نظرية الاسلام تقوم على الكفاية ما تقوم على الكفاف. يعني مو مثلا هذا يكفي ان ياكل خبزة افرض وياكل الى جانب الخبزة شوية جبن مثلا، لا ما يقول هالشكل، يقول هذا شنو اللي يناسبه، يناسبه ياكل مثلا خبزة وياكل لحمة وياكل فاكهة، اعطيه اللي يناسبه تماما، زايد عن اللي يناسبه لا اخذه، ما انطيه اياه. دار سكنه، دست ثيابه، دابته المعتادة، ملابسها، اذني مستثنات، قوت اليوم، راتب اليوم، يعني عنده وارد يكفي يوم بيوم، ما يحجز على وارد اللي يكفي يوم بيوم ويخليه جائع، لا ذني كلهن يستثنيهن إله. زين، هل تلمح من هذا ان الاسلام يعترف بالفقر؟ ها؟ لان هذا يسميه معسر، عنده دار يسكنه وعنده واسطة نقل يركبها وعنده دست ملابس وعنده خادم معتاد وعنده ما يكفي يوم بيوم، ما يسميه معسر. اذا شنو رأيك بالفقر، بهذا اللي يفترش الارض ويلتحف السماء؟ شو يسميه هذا الاسلام؟ هذا كفر عند الاسلام، مو فقر، لا كفر. فاذا قال ابو ذر رضوان الله عليه: عجبت لمن دخل الى بيته فلم يجد طعاما، لما لا يخرج شاهرا سيفه، انما يستهدي بروح، نعم بهدي من روح الاسلام. الواقع ابو ذر ما كان الرجل يريد يدمر، ابو ذر ما كان مخرب، لا، ابو ذر اراد ان يترجم روح الاسلام. والغريب انه هذا الرجل صدرت فتوى عليه يوم من الايام بان شيوعي، شايف هنا صدرت فتوى، اصدر الازهر فتوى ان ابا ذر شيوعي. شلون رايك؟ شلون رايك؟ غريب، يعني غريب في بابا، غريب. وطبعا انا ما اريد اقول الازهر اكو بعلائم مضيئه، الازهر اكو برجالات صمدوا امام الباطل صمود رائع، لكن دي مع الاسف نمط، يعني اللي يصدر فتوى على ابي ذر بان هكذا، والحال ابو ذر رجل كان يترجم روح الاسلام، ابو ذر كان يترجم بذلك روح الاسلام، ما كان ابو ذر يستهدف ان يخرب، لا، كان رأي ابي ذر ان الثروة يجب ان تأخذ طريقها الى شد الحاجة، ان الثروة يجب ان تأخذ طريقها الى عدم، يعني الى ان لا تترك احدا يفترش الارض، تأخذ طريقها الى انعاش الناس، هذا التوزيع، يعني اعادة التوزيع بالشكل العادل. طيب، الامام سلام الله عليه امير المؤمنين استاذ ابي ذر لما يقول كاد الفقر ان يكون كفرا، هو الواقع كفر وعامل مساعد على الكفر، ما في شك في هذا، الا ما دمت عليه قائمة، يستدل من عدها على جواز حبسه وملازمته هو ومجموعة ايضا من فقهاء وغيرهم، ايضا من مجموعة من فقهاء المسلمين من مختلف المذاهب الواقع، لكن شو وقت اذا كان مماطل. زين، اكو نقطة هنا شوية يهمني ان تنتبه لها، ان الكتابيين في واقع الامر اللي يقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، يريد يشعرنا القرآن بان هؤلاء يجب ان تنتزع حقوقك منهم انتزاع، هذول ما يطوق حقوقك، يعني الحق يؤخذ ما يعطى، ما يطوق حقوقك بسهولة، وهذا هو اللي واقع بالفعل، هكذا نهبة وثرواتنا ذولا على امتداد التاريخ وما يزالون الى الان، نعم ما يزالون الى الان، اليهود والنصارى علة فقرنا وعلة نهبنا في الواقع. وارجوك شأكو اكثر من ان ينهبوا الاوطان، شأكو اكثر من ان ينهبوا حتى التربة اللي يعيش عليها الانسان، الان ما يملك ان يعيش على تربة الشعب المشرد هذا، الشعب هذا اللي يعني مأساته لا تحد بحال من الاحوال، وكم من شعوب المسلمين تعيش في مآسي لا حدود لها. الواقع شنو النتيجة؟ يعني ها، هؤلاء بامتداد تاريخهم ابتزون ابتزاز. ومن هنا شفت رأي لبعض الفقهاء جدا رائع، يقول المجرمين اثنين، اولا الظالم الذي ينهب الضعيف هذا مجرم بعد، والثاني منه يقول الضعيف الذي يقوى على انتزاع حقه ولا ينتزع حقه، لان هذا هم مجرم، ها، أم مقابل الظالم عينا، لأن هذا يقوى على انتزاع حقه. ليش ما ينتزع حقه؟ شلون يخشى الموت وهو بالفعل عايش بالموت؟ هو بالفعل عايش في موت. فكل منهما يؤدي إلى إشاعة الفساد في الأرض. هذا الحق يكون من ورائه الحق، يكون من ورائه مطالب. ما يمكن تنتظر أن الحق يهبط عليك من السماء أبدا. فالآية تبين طبيعة هؤلاء، تقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائما إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. التفت لها النقطة، هاي النقطة عند اليهود موجودة. اليهود يقولون أن الله خلق لنا كل شيء في الوجود لخدمتنا، هاي نظريتهم أو نظرية الجويم كما يسموها. نظرية الجويم أعتقد اللي قارئ تعاليمهم وقارئ البروتوكولات اللي نشرت عنهم مع الحكماء صهيون وقارئ ما كتبه عنهم التاريخ، وذولا يعتبرون اللي داير مدايرهم أشياء، يعني خلعون عليها صفة الأشياء مو صفة الأحياء. يعني مو أنا مثلا لما أتعامل ويا إنسان أتعامل ويا على أساس أن إنسان مكون من دم ولحم وإلى روح وإلى مشاعر، يتأذى ويفرح ويحزن ويحتاج إلى حاجات إنسانية. لا، ذولا يتعاملون مع الناس على أساس أن الناس أشياء. يعني مثل ما تتعامل أفرض ويا الجدار أو تتعامل ويا الخشبة، يعني لو ضربت الجدار الجدار يحس بألم. ذولا يعتبرون أنفسهم شعب الله الممتاز المختار. ولذلك أنت تلاحظ بالربا عندهم، الربا عندهم يجوز أن يأخذ اليهودي الربا من غير اليهودي، لكن الربا من اليهودي ما يجوز أخذه. موجود هذا في، يعني مو مسألة مال تهريج، لا 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 أبدا. في صلب تعاليمهم أن الربا بالنسبة لليهودي مع غيره جائز، جائز أن تأخذ أمواله. لا شقد واحد يقول لي إحنا هم عندنا بالنسبة إلى الكافر هم إحنا نأخذ حلال. لا مش إحنا عندنا الكافر الحربي جائز نأخذ من عند الربا، أما الكافر الذمي سيمر علينا إلى البحر ما يجوز نأخذ من الربا. كافر الحرب واحد جاء طالع قاتلني يريد أن يقتلني، فأي شيء أنا أخذ من عنده أحاول أن أخذ من عنده الشيء اللي راح يشتري به رصاصة يضربني بيها مو أكثر. وإلا الذمي الكافر أموال محترمة كأموال المسلم تماما. ولهذا دخل يوما من الأيام رجل على عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه، طبع لي قال له إنا نأخذ بالعمد من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة ونقول ليس علينا بذلك بأس. قال لا، إذا أدوا الجزية فلا تحل أموالهم إلا بطيب أنفسهم. هذا ورأي الفقهاء المسلمين أن الذمي سواء كان يهودي أو كان مسيحي أو كان مجوسي عند شبهة كتاب أموال محترمة تماما مثل أموال المسلم. بل أزيدك أكثر من هذا، العبء كله في الدولة الإسلامية يصير على عاتق المسلمين، الذميين ما يتحملون من العبء شيء. كيف؟ لأن الذمي شي يدفع، يدفع الجزية. الجزية ايش كثر؟ تصور بعضهم يقدرها 10 دراهم بالسنة، بعضهم يقدرها 40، نبه لي، بعضهم يقدرها 30 دينار، يعني شيء رمزي مو أكثر. يعطيها ويتمتع بكل الحقوق اللي يتمتع بها المواطن. شنو الخدمات اللي يتمتع بها المواطن المسلم؟ عينا يتمتع بها المواطن الذمي، حتى الضمان الاجتماعي. زين، حتى الضمان عند العجز والشيخوخة يتمتع به من بيت المال مقابل شيء رمزي اسمه الجزية. لكن هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين منو يعني؟ المسلمين. ليش ما هم الأميين؟ يعني الإسلام منين طلع؟ من أم القرى، من مكة، فعبروا عن المسلمين بالأميين زين نسبة إلى أم القرى. فيقولون المسلم ما علينا من أخذ أمواله سبيل، وينسبوا إلمن ينسبوا الى دينهم، يقولون ديننا اوصانا وقال ان الاميين المسلمين اذا اخذتوا اموالهم ما عليكم شيء. ولذلك القرآن الكريم يقول هؤلاء كاذبون، دول يكذبون على الله عز وجل، يقولون على الله الكذب وهم عالمين وهم يعلمون، يعني اصرار اكو عندهم على الكذب. والا في نفس الوقت الاسلام ما يقابلهم بهاللون ويحترم اموالهم. لكن ارجوك، هو اللي يلغ بسفك الدماء شنو قيمة الاموال عنده؟ الاموال شنو قيمة الاموال؟ تجي بالدرجة الثانية اللي يشرب الدماء شربة، هذا تصور كثير عليه ان ياخذ الاموال؟ لا لا ابدا، صدقني. وهؤلاء اذا كانوا هؤلاء ظلت عليهم وصمة عار في تاريخهم انهم يقولون ليس علينا في الامين سبيل، مع الاسف اكو نقاط في تاريخنا ما تزال وصمة عار. وإلا بيش تبرر أرجوك أن الأمة تقتل ابن بنت نبيها؟ أي وصمة عار أكثر من هذا العار؟ ها؟ أن تقتل الأمة أبناء نبيها، زين؟ أي وصمة أبشع من هالوصمة؟ ويوقف يجي عمر ابن سعد وبيده قبس، أول واحد عندما يقتل الحسين يجي على فرسه يقول اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله أني أول من وضع قبسا في أخبية الحسين، شايف؟ ويجيب قبس النار ويوقد النار في وسط خيمة. منه بها خيمة؟ بها أطفال صغار، بها نساء، وبها مجموعة من الأرامل. وعند ذلك هجمت الخيل، لما شافوا هذا هو أول واحد حط قبس النار وأخذت النار تشتعل بالمخيم، صار كل واحد يجي يجرب ما عنده من نار يلقيها على الخيمة، وهجمت الخيل على المخيم وفرت تلك النساء الحائرات، تلك المجموعة من الأطفال، على حالة يصورها بعض الأدباء يقول ولكن نشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر الناشد، غدات العقائل قد هوجمت فما تصنع الثاكل الفاقد، يرق لها الشوق إذ يلتوي عليها ويقسو لها الجالد، مرت عليها ساعة من أشد الساعات، وخصوصا تلك الساعة كانت على أخت الحسين غاية الصعوبة، لأن الأطفال نفروا من الخيمة عندما شاهدوا النار، الأطفال هربوا من لهيب النار، فكانت تخرج من وراء الأطفال، الأطفال بين أمرين، إما أن يبقى بالخباء تأخذه النار أو يطلع إلى الساحة تأخذه حوائفر الخيل، فعمدت كانت موزعة ممزقة بين هذا الميدان وبين المخيم، جمعت شتات العيال والأطفال، كانت تلم شتات اليتامى إلى أن جمعتهم إلى جانب خباء ووقفت تذود عن يتامى الحسين، ومو معنى ذلك أنها قدرت تجمعهم كلهم، لا، بعضهم راح شحقا تحت حوائفر الخيل، ولذلك خلف لها شجا وأسى ولوعة، كانت تنظر إلى اليتامى ودموعها جارية، وإن يبكي اليتيم أباه شجوا قرعنا سياطهم رأس اليتيم. وكان ذولا مصدر ألم إلها اليتامى على امتداد الطريق، ومن جملة ما سببوا لها من ألم كانوا بالطريق يدفعون لكل يتيم رغيف من الخبز، ما كان يكفي النهار كل الرغيف، كانت تأخذ طعامها تدفعه إلى اليتامى وتبقى طاوية جائعة اليوم واليومين والثلاثة أيام،
حتى أقعدها الله عن الحركة. نظر إلي الإمام ليلة من الليالي رآها تصلي من جلوس، قال لها: عم إن هذا لم يعهد منك سابقا. ما شايفة كانت تصلي من جلوس. قالت: يا ابن الأخ، من الله فالذي ألم بي أصبحت لا أقوى على القيام ولا على الكلام، فإن التي لم تبرح الخدر برزت عشية لا كهف، فتأوي إلى كهفي وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض فغض اليوم من شدة الضعف. خذي يا قلوب الطالبين قرحة تزول الليالي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
ناداهم صارخون بعد ما قبروا، ناداهم صارخون من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان؟ أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنه تلك الوجوه، تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، قد أكلوا. وطالما غمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. وانتقلوا وطالما وطالما كنز الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها وساكنوها إلى الأجداد إلى الأجداد قد رحلوا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 1:42 نقدم إليكم كلامكم نور، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصلاة. إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 1:02 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. عند 3 تماما نقدم إليكم الواحة الأدبية، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 3:10 تستمعون إلى نهج الحياة، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. عند 3:47 نقدم إليكم الكتاب الصوتي أما علي في القرآن، فتستمعون إليه عند 4:01. استفتاءات، تستمعون إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج عند 4:13، وبعد ذلك نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:15، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ السيد متولي عبد العال. تبدأ التلاوة من الآية 77 إلى نهاية الآية 80 من سورة النساء المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين